محمد وعلى آله الطيبين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. المقام الثالث في دفع الشبهة عن النسخ. بعد ما تقدم معنا نحن في المقامين السابقين إثبات إعجاز القرآن وبيان وجه إعجازه وأنها الفصاحة، يقع الكلام بين المتكلمين في دفع بعض الشبهات. في شبهتين معروفتين، إحداهما لليهود وأخرى لبعض اليهود يعني وأخرى لبعض النصارى، فإن بعض اليهود استشكلوا على دين الإسلام، بعضهم مثلا أنكر الإعجاز يعني أنكر أصل نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم لم يمانع أن هناك نبي مثلا مشاكل هذه الأمور، لكنه أشكل على أن يكون الدين الإسلامي ناسخا لدينهم ولشريعتهم. طبعا إشكالهم على النسخ على قسمين، إما إشكالهم أن يكون نسخ إشكال عقلي، وإما أن يكون الإشكال إشكال نقلي كما يتبين إن شاء الله تعالى لما نقلوه عن موسى عليه السلام أنه قال لهم اتخذوا السبت أبدا، أن يجعلوا لك يكون يوم مثلا راحة ومشاكل هذه الأمور على كل حال. مقابل هذا الشبهة الأولى، الشبهة الثانية تعرض لها في المقام اللاحق هي عمومية الرسالة، حيث ينسب إلى بعض النصارى الإشكال، وهذا موجود في طبعا الإشكالات اللي نتكلم عنها الحمد لله دائما يعاد إحياء، لأن الناس المقتنعين بأنه العقل البشري بالإشكال على الأنبياء ما منه مبدع، ونفس الإشكالات لكن يصيغها بعباءة جديدة يعني، ولا ما عنده الإبداع بعد. هو هذا الإشكال العلاقة بأن النبي هو للعرب وليس نبيا لكل الأمم، هذا إشكال قديم جدا موجود في كتب الكلام، وأنه يشكلون على كون الرسالة رسالة عامة مثلا لأنذر أم القرى ومن حولها ومشاكل هذه الأمور، أو بلسان قومه فالقرآن نزل بالعربية فهو مختص بأهل العرب ومشاكل هذه المسائل. فتعرض مبدئيا فعلا بالمقام الثالث، نحن قلنا في السابق أن هذا البحث له خمس مقامات. المقام الثالث له علاقة في دفع شبهة اليهود عن النسخ، الذين استشكلوا في أن يكون القرآن ناسخا لشريعة موسى أو الإسلام ناسخا لشريعة التوراة، بدعوى أنه النسخ محال إما عقلا أو بإخبار الصادق، يعني إما أنه هو محال عقلا النسخ في نفسه، أو أن نقول لا ليس بمحال لكن الصادق وأخبرنا بأن شريعة موسى لا تنسخ. أما الإشكال العقلي نحن هذا البحث توسعنا فيه في علم الأصول إلى مقدار معتد به يعني في بحث الأصول، يحب يراجع بعض الشروح مثل هدى الفكر في شرح أصول الفقه، هذا البحث هناك مفصل في المسألة في الجزء الثالث في أول في أول بحث حجية الكتاب، هناك بحث مفصل حول النسخ وإشكالات النسخ، أربع إشكالات عقلية متعرض لها. هذا الإشكال هو الإشكال الثاني المذكور هناك، هذا الإشكال المتعرض له الآن هو الإشكال الثاني، وهناك إشكالات أخرى مذكورة في كلماتهم. هذا الإشكال هو إشكال معروف عن اليهود أنهم كانوا يقولون هكذا، إن ما أمر به موسى هل كان فيه أو تعبر هكذا، إن الحكم المنسوخ المأمور به هل كان فيه مصلحة أم لم يكن فيه مصلحة، إن قلت لم يكن فيه مصلحة فيقبح الأمر به، وإن قلت فيه مصلحة فلماذا ينسخ، إن قلت أن هذا الحكم المنسوخ إما أن تقول أن فيه مصلحة وأما أن تقول أن الحكم لم يكن فيه مصلحة، إن قلت أن الحكم لم يكن فيه مصلحة فمن الأول لماذا أمر الشارع به، كيف يأمر الشارع بشيء ليس فيه مصلحة، وإن لم يكن فيه وإن قلت أنه ليس فيه مصلحة إن قلت فيه مصلحة فنسأله لماذا ينسخ الشارع أمرا مع أن هذا الأمر فيه المصلحة. طبعا هذا الإشكال هو إشكال على أصل فكرة النسخ، لذلك بعض العلماء كان أحد نقودهم على اليهود الذين قالوا بهذا الإشكال أنه على هذا الكلام ينبغي أن تقف عند أول شريعة، لأنه بالنتيجة يعني إذا حتى شريعة موسى ليست ناسخة من شريعة نوح مثلا ما بتكون ناسخة، أول شريعة نزلت كشريعة تامة هي شريعة نوح، ما بتكون حينئذ شريعة موسى ناسخة لشريعة نوح على هذا الكلام. بغض النظر عن هذا الإشكال علماءنا أجابوا، طبعا هذا الإشكال أيضا هو فقط مختص بمذهب العدلية ولا يشمل الأشاعرة في راحة باعتبار عندهم الأحكام متابعة للمصالح والمفاسد، وإن سابقا نقلنا عن بعض الأشاعرة أنهم يقولون تفتزاني يقول أهل القياس يقولون أن الأحكام معللة، تتذكروا سابقا الأشعة وهذه النكتة مثلا قبل ما يلتفت إليها، هو يقول نحن نقول بأنه لا يجب أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن لا ننكر أن تكون الأحكام ماذا في الجملة تابعة للمصالح والمفاسد. موجودة بكلمات تفتزان سابقا نقلناها عند الحديث عن أن الله تعالى يفعل لغرض، خلافا للأشاعرة والفلاسفة الذين قالوا بأن الله لا يفعل لغرض وإلا لكان مستكملا. على أن الفلاسفة هناك بيحاول يقول في فرق بينه وبين الأشاعرة، تقدم بحث مفصلا، والأسف قلنا أن الفلاسفة دائما يقولون بأن الغاية غاية الفعل لا غاية الفاعل، ومشاكل هذه الأمور مفصلة في محلها. على كل حال هذا حاصل إشكال الأشاعرة، هذا حاصل إشكال منسوب إلى بعض اليهود. هذا الإشكال أجاب عنه الماتن بكلمتين، أو عفوا بثلاث كلمات: النسخ تابع للمصالح، والنسخ تابع للمصالح. يعني هذا الكلام لكل ذكرته أنتم معكم حق، نحن نختار الشق الثاني وأن الأمر المنسوخ فيه مصلحة، لكن من قال بأن المصلحة ما زالت موجودة؟ قد يكون شيء فيه مصلحة وثم بعد ذلك لم يعد فيه مصلحة، وينظر له العلماء بالطبيب والدواء، عندما يطلب منك الطبيب أن تأخذ هذا الدواء ثم يبدل لك هذا الدواء يعطيك دواء آخر، لم يكن هذاك الدواء الأول في موعده لم يكن فيه مصلحة، بل يكون أنت خلاص هذا لم تعد مستفيد منه، استفيد مثلا من هذا الدواء الأقوى جرعة مثلا أو أخف جرعة على خلاف على اختلاف تحسن حالتك أو سوء حالتك. قد يوصف لك طبيب دواء خفيف ثم يصف لك الأقوى بعد ذلك، وكل دواء كان مصلحة في ظرفه، فحينئذ كلامكم غير تام. لو كلامكم تام لو كانت هذه المصلحة مصلحة المنسوخ مستمرة إلى حين النسخ، لكن نحن لا نلتزم بهذا، نقول الأمر كان فيه مصلحة لكن تبدلت هذه المصلحة وصار المصلحة بأمر آخر، فنسخ الأمر الأول وتحول لنا الأمر الثاني. نحن في بحث البداء، ما ذكرنا في البحث هنا، أشرنا أنه دائما العلماء كانوا يتعرضوا في هذه المسألة، مسألة البداء. أنا سابقا أشرت في هذا البحث إشارة إجمالية لكن من دون تفصيل، وإن شاء الله تعالى النية أن نبحث بحث البداء الآن، نبحث إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من بحث النسخ. لكن أريد أن نشير إليها أن دائما العلماء في هذا البحث في هذا الباب هنا يتعرض المتكلمون لبحث البداء حتى يقولوا أن البداء محال. كل المتكلمين من زمن مرتضى، يعني آخر واحد شوي يعتمد على الروايات في العقائد ولو بمقدار قليل هو مين مفيد، هذا بعده كان شوي بعد شوي محافظ على مقدار ما من الروايات، لذلك كان يقول إجماع الإمامية على أن الإرادة من صفات الفعل إلا من شذ عما قريب، وبيلمح أنه بلش الشذوذ يطلع شبر الشذوذ من زمن هذا الرجل، بعدين صارت الإرادة الذاتية بعدين عم تصير شوي شوي. من زمن المرتضى إلى الزمن الفاضل المقداد كل العلماء في هذا البحث بيتعرضوا للبداء حتى يقولوا بأن البداء محال، ويقولون إن إشكال اليهود تام على البداء وليس تاما على النسخ، ويفرقون بين البداء والنسخ بأن البداء عبارة عن تغير الحكم مع بقاء الظروف كلها على ما هي عليه، يعني كل الظروف التي دعت إلى تشريع الحكم الأول ما زالت موجودة عند نسخه، هذا يقول عنه ماذا؟ بداء، انقلب العلم جهلا. عندك تتصور أن هذا الحكم فيه مصلحة ثم تبين لك أن هذا الحكم ليس فيه مصلحة. أما النسخ لا، النسخ هو عبارة عن تغير الحكم لماذا؟ لتغير الدواعي وتغير وتغير الظروف. مع بقاء كل الظروف موضوع نفس ذاته، يعني ما تغير شيء بلحاظ المكلف وبلحاظ شخص المكلف وبلحاظ طبيعة المكلف وكل شيء. إذا بدكم تشوف مثلا في عبارة لطيفة نقلتها هنا في المقام، الحلبي يقول يسأل نفسه بين لنا من نسخ لنعلم تميزه من البداء، قيل هو كل عم يفرس النسخ هو كل دليل رفع مثل الحكم الشرعي الثابت بالنص بدليل لولاه لكان ثابتا مع طريقه عن تلاقيه عنه، وقلنا رفع مثله لأن رفع عين المأمور به بداء، هذه العبارة لأن رفع عين المأمور به شو بيكون؟ بداء، بده يكون الرفع رفع مثله ما رفعه عينه، تغيرت الظروف، أما أنه يبقى كما هو من كل النواحي رفع عينه هذا بداء محال. على كل حال هذا بحث إن شاء الله تعالى حيتوضح أكثر، بس نقرأ أكثر عبارات العلماء من زمن المرتضى فضل المقداد ولا سيما نقرأ عبارات نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى المحقق الماتن، نقرأ عباراتهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وشوفوا أنه قديش عندهم قبح الاستعمال، عند قديش كلمة البداء في ذهنهم شو قبيح، أول ما يقولوا كلمة بداء يروح على بالهم هذا شيء قبيح يعني. هذا من هذا بسبب ماذا؟ سبب هذا طغيان الاصطلاحات الاعتزالية على الكتابات العلمية، هذا سبب طغيان. أنا مقتنع بهذه الفكرة، لا إشكال. صحيح ما أقول بأن علماءنا حاشاهم أنه إنه يكونوا عادة على المعتزلة ومشاكل، لكن لا إشكال بأنه قد طغت اصطلاحات المعتزلة على أبحاث. لذلك سابقا ذكرنا لكم صفياتي بحث الحبط، ينكرون الحبط. يا أخي كيف تنكروا الحبط؟ بعضهم يعترض أنه أنتم الشيعة تنكرون ما هو مسلم بالقرآن. يا أخي مقصودهم الحبط، الحبط المعتزلي، يعني ننفي الواسطة بين الإمام والكفر. أظن أي واسطة؟ الواسطة المعتزلية، مو واسطة بمعنى المستضعف، ولا عندنا الروايات شو لها كم رواية 10 20 أن هناك واسطة بين الإمام والكفر، هو المستضعف لا مؤمن ولا كافر. لكن هني قصدين أي واسطة؟ تلك الواسطة التي أثبتها المعتزلة، لا كل واسطة يريدون نفيها في المقام. على الجملة فياتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة، وكيف عندهم شدة العلماء في نفي البداء، وشو هني ناظرين بأي بداء، مو ناظرين للروايات بأي حالة من الأحوال. أصلا ما كان لم يكن في تلك الأيام، عم بتكلم من زمن المرتضى الذي أنكر حجية أخبار الآحاد إلى زمن الفاضل المقداد، لم يكن عندهم أي اعتناء يلمس في أباحث التوحيد عند الحديث عن العقائد، ما في أي اعتناء له. هذه الفترة أصلا ما لهم علاقة بالروايات العقائدية، ما بيهتموا من أي ناحية، بخلاف ما تقدمه. طبعا تقدمه كان عندهم شيء من الاعتناء، مثل ذكرنا المفيد إلى حد ما، الشيخ الصدوق بوضوح، الشيخ الكليني بوضوح، ومشاكل هؤلاء العلماء. هذه النقطة العلاقة بأنه المر أن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه ما أبرز منهجا بعلم الكلام، هو عادة يبرز أبرز منهج بالفقه، أبرز منهجا في التفسير، لكنه لم يبرز منهجا في علم الكلام. لذلك بقي علم الكلام على أساس الكلام سيد المرتضى اللي ذكر سيد المرتضى رحمة الله عليه. حتى اصطلاح أصول الدين وأصول المذهب أصلا اصطلاح معتزلي، مو اصطلاحنا. شو نحن شو وين في عبارة بالرواية أو أصول الدين وفروع الدين؟ وين موجودة هذه الروايات يعني هذه الاصطلاحات؟ وين في مثل هذه الاصطلاحات؟ وهذه المشكلة بعدين تؤدي إلى فهم بعض الروايات كما يأتي إن شاء الله تعالى. النقطة بدنا نقولها نحن بس أنه نذكر رواية تؤكد هذا المعنى، نقلناها أيضا بشرح المظفر. هذه الرواية، هذه الرواية تؤكد على أن النسخ هو تغير مصلحة. هي الرواية منقولة عن تفسير النعماني، لأنه له رسالة مستقلة ذكر فيها أنواعا من المقدمات التفسير ومشاكل ذلك. بيقول هكذا، مروي الرواية بحر الأنوار 90 صفحة 6 و7، يقول: فكانت الشيعة إذا تفرغت من تكاليفها، شو أشغالها ومشاكل ذلك، تسأله، يعني تسأل أمير المؤمنين عن قسم فيخبرها. فمما سألوه عن الناسخ والمنسوخ، فقال صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالرأفة والرحمة، فكان من رأفته ورحمته أنه لم ينقل قومه في أول نبوتهم عن عادتهم حتى استحكم الإسلام في قلوبهم وحلت الشريعة في صدورهم. فكانت من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيتها وأقيم بأودها حتى يأتي الموت، يعني بيطعموها كذا حتى تموت. وإذا زن الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكن يعرف غير هذا، الزلم بيضربوه بعيته عليه، والمرأة شو يسووا فيها؟ يحبسوها. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فلما كفر المسلمين وقوي الإسلام واستوحش أمور الجاهلية، أنزل الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم يذكر مسألة العدة المرأة، أنه كانت سنة، فقال الله تعالى: متاعا إلى حول غير إخراج. لكن بعدما قوي الإسلام صار يقول بأنه يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا هذه النقطة، أنه مصالح، كان مصلحة الآن أنه نخلي حكم الجاهلية أحسن ما يدوج الناس من تغيير كل أحكامهم وعاداتهم شوي شوي. مصلحة تدريج الأحكام بقضت ماذا؟ أن نشرع حكما ثم ننسخ هذا الحكم بعد ذلك. هذا خاص الكلام بالنسبة للرد الإشكالي، إشكال العقلي كرد حلي. ثم العلماء جرت عادتهم في هذا البحث أن ينقضوا على اليهود من أمور، لأنه بس واحد ينكر النسخ يعني ينكر النسخ مطلقا، يعني لا يمكن لشريعة موسى أن تنسخ أي شيء، فيبدأوا بالنقد عليهم بأن هناك أمورا منسوخة بكتبكم. يعني من طالع كتب اليهود كالتوراة مثلا سوف يجد أن في التوراة هناك بعض الأحكام التي شو نسخت بعض الأحكام السابقة. ولهذا أشار الماتن بقوله وقد وقع يعني النسخ، يعني هذا رد على الاستحالة، فأن أقوى أدلة الإمكان هي الوقوع. فحينئذ نقول لكم، أنتم تقولون محال عقلا، أقول لكم قد وقع. شو بعد عدل المحال؟ وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه وأوجب الختان بعد تأخيره، يعني كان يأخر لفترة ثم أوجبه معجلا، وحرم الجمع بين الأختين وغير ذلك من الأحكام. تفصيلا مثل مثلا نقرأ عبارة سيد الدين الحمصي مثلا بيقول: ثم يقال لهم أليس الجمع بين الأختين في النكاح كان مباحا ليعقوب؟ كان يجمع بين الأختين عادي، يعني واحد يتزوج أختين كان مباحا ليعقوب، وقد حرمه الله في زمن موسى ولم يحرمه قبل بعثة موسى، ولم يدل ذلك على أنه قد ظهر له يعني لله تعالى ما كان خافيا عليه أو خفي عنه ما لم، يعني ما في بدأ، ليس هناك بدأ. وأيضا ففي التوراة أن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كل نبات العشب ما خلى الدم فلا تأكلوه. يعني كل شيء دابة بتدب على الأرض تعيش يسوي كلها. وقد حرم الله على موسى وبني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وكان آدم يزوج الأخ من ولده أخته، وحرم الله ذلك على موسى. أقلها بشريعات ما لنا علاقة نحن أستاذ، هذه الثابتة أو مو ثابتة هذه، بس موجودة في كتبهم هذه. وأمر موسى وبني إسرائيل إذا عبروا الأرض الأردن أن يبنوا مذبحا، بيتكلم عن موضوع مذبح ثم غير المذبح ومشاكل هذه الأمور، إلى أن قال: ثم يقال لهم هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ فإن قالوا لم يكن شرع قبل نزولها وجحدوا، قلنا لهم أليس في الجزء الثاني من السفر الأول من التوراة حين شرع الله تعالى على نوح قصاص القتل إلى آخر العبارات. بيعدوا يقولون عبارات ماذا؟ أنه شرع لنوح حكم كذا، شرع لإبراهيم حكم كذا، شرع لفلان حكم كذا. وأنتم كيف تقولون حينئذ شو بأن هذه الشرائع نسخت؟ ينبغي لكم أن تقولوا بماذا؟ بلزوم العمل على طبق تلك الشرائع. هذا حاصل الكلام بالنسبة للحديث معهم بالنسبة للمانع العقلي. إذا إشكال على المانع العقلي عندنا إشكال نقضي من كتبهم أنه أنتم قد وقع النسخ وأقوى أدلة الإمكان الوقوع. ثانيا الإشكال الحلي وهو أنه دليلكم غير قائم، فأنه لا يلزم من النسخ أي جهالة، بل إن الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم بتبع تغير ماذا؟ المصالح. كان في مصلحة لتجعل حكم ما ثم تغيرت المصلحة وجعل حكم آخر. هذا بالنسبة للتقرير المانع الشرعي. أما بالنسبة للتقرير المانع العقلي، أما بالنسبة للتقرير المانع الشرعي النقلي، فقد ادعوا بأن موسى قد قال لهم ماذا؟ تمسكوا بالسبت السبت أبدا. أنا ما بعرف في عبرية، ولغته موسى شو كانت سريانية عبرية؟ والله ما أدري أنا فعلا، ما بعرف لغة عبرية. على كل حال شو بلغتهم معنا أبدا؟ ها؟ إيش لغتهم؟ شو يقولون أبدا يعني؟ ها؟ إيش يعني أبدا؟ أنا مشكلة أنا هتكلم شو في هتكلم شو بيخطر على بالي شوي. هو الماتن على كل حال أنه تمسكوا، أن موسى قال لهم تمسكوا بشريعة السبت أبدا، أو تمسكوا بالسبت أبدا، أو بعضهم يقول أبدا الدهري ومشاكل التعبير على اختلاف النقل في المقام. هذا الحديث المنقول عنه الماتن ناقشه بإشكالين. إشكال وش هو؟ إشكال شو؟ ناسي والله ناسي. بس أنا بدي أقول نقطة أخرى في المقام، أن هذا الخبر المنقول عن موسى أنه تمسك الماتن أشكل عليه بإشكالين، إشكال سندي وإشكال دلالتي. من حيث السند قال أن هذا الحديث مختلق، هذا الحديث حديث مختلق. الشارح نص من اختلقه، يعني نص على الذي اختلقه. من اختلقه أيها الشارح؟ يقول لك العلامة الشارح إن الذي اختلقه ابن الرواندي. هيدا ابن الرواندي وحياتك تكتب عنه كتاب. هذا الرجل، هذا الرجل في خلاف شديد من هو هذا الرجل، وشو قصته بالضبط هذا الرجل. سيد المرتضى يدافع عنه دفاعا شديدا، مع أنه في كل الكتب الأخرى شو ما في إلا الذم بحقه، لا يوجد إلا ذم في حقه. في توضيح المراد كتب عنه معلقات، يعني كتب عنه عم ينقل عنه أنه هو كان أحد شو اسمه. هو هذا الرجل متوفى سنة 245 للهجرة، هذا الرجل متوفى 245 للهجرة متوفى، وما عنده أي رواية على الأئمة عليهم السلام. وأصحابنا الإمامية عندهم كتب في الرد عليه، يعني بني النباخت ما تركوه، بيبقوا دائما عندهم كتب تقرأ في رسل النجاشي، كتاب الرد على ابن الرواندي كذا في هذه المسألة أو الرد فيها. كان عنده هذا الرجل عنده فلسفة، عنده أقوال وما شاكل ذلك. سيد المرتضى الله يرحمه بالشافي بدافع عنه، يقول هذا الرجل لم يكن يعترف في هذا الرجل سبب ذم هذا الذم أنه أظهر فضائح المعتزلة، يعني كل هالمذمات ألصقت به من باب ماذا؟ لأنه فضح المعتزلة، لأنه كان يكتب كتابات كثيرة جدا فيها مغالطات، وحتى يبين للمعتزلة شدة ماذا؟ سخافة علمهم. فهذه الكتابات التي كان يكتبها ليبين سخافة علم المعتزلة صارت تنسب إليه كماذا؟ كآراء. اللي هو ما كان قاصد أنه ماذا يقول هذا رأي، كان أن يقول أن نشوف أن هذه بعض السخافات أكتبها أنا مثلا، وأنتم بعقيدتكم بفكركم بكل شيء عندكم ما عندكم قدرة على ماذا؟ على رد مثل هذه الشبهات. طبعا روان بكاشان بمحافظة كاشان، شوفوا العبارة بتنقلها بس أنا عن المرتضى، بيقول أنه إنما عمل الكتب التي قد شنع بها عليه مغالطة للمعتزلة ليبين لهم عن استقصاء نقصانها، وكان يتبرأ منها تبرأ ظاهرا ويتنحى وينتحي من علمها وتصنيفها إلى غيره، يعني ما بينسبها لنفسه، يقول أحد صنف واحد ثاني، وله كتب سداد مثل كتاب الإمامة والعروس، ثم ما أدري شو خص العروس على كل حال، ثم ساق صاحب الأوضاد كلام يخيل عبارة الثاني. طبعا هذاك إسا على كل حال صاحب توضيح المراد ما بيقبل هذا الكلام، يعني بيقول أنه هذا الرجل مو زين ومنه مستقيم الطريقة وكذا، وتأليف كتاب تشنع فيه على الإسلام بقصد رد المعتزلة، شو استفدنا يعني؟ أنت عم تشنع على الإسلام ولا تشنع على المعتزلة؟ أنت تشنع على المعتزلة بما اختصت به المعتزلة، مو تشنع على هو عنده كتب، يقال أنه عنده كتب بالنسخ، استحالة النسخ ومشاكل ذلك، هو عنده كثير من الشبهات تعرض فيها ماذا؟ لبيان استحالة النسخ. هذا ابن الرواندي، ما أدري، هو في كلام طويل جدا على كل حال، في قمة كاتب عنه السنة، ما في واحد سني كتب عنه إلا بكل ذم وسب يعني وشتم، يعني أنه هذا الرجل يعني ما أدري على كل حال. أي بالي هو، بس هو لولا أنه مرضى مدافع عنه ما كان أحد دافع عنه، يعني بس سيد المرضى دافع عنه في كتاب الشافي، فهو من ده هو منسوب التشيع، فكان أحد موارد الذم على الشيعة أنه هذا ابن الرواندي منكم، هذا الزنديق المأدر إيش، فهو قال له إيه هذا منا وهذا ما منه زنديق، هذا إنسان آدمي لكنه ماذا كان في مقام النقدي عليكم. وحتى لو كان شيعي كل واحد شيعي يعني شو خص المذهب بكل شيعي، يعني كل ما خبص واحد شيعي بمسألة حطوها ظهر التشيع، يعني اليوم ما شاء الله هذه الأيام. على كل حال هذا من حيث السند، أنه هذا الحديث مختلق ومختلقه معروف من اختلقه، ولا هو موجود بمصادر اليهود القديمة مثل هذا الحديث. شو أظن أين وجد في مصادر اليهود القديمة مثل هذا الحديث؟ اثنان، إشكال الثاني أيضا سندي بس تقريب آخر للاختلاق، لكن سلمنا أنه هذا الحديث لم يختلقه ابن الرواندي، وكان موجودا بين بعض اليهود، مو ابن الرواندي الذي اخترعه لليهود. نقول ما الدليل على حجيته، على صحة صدوره، على صدوره من موسى؟ لابد أن تقولوا ماذا؟ التواتر، أنه قد تواتر عند اليهود مثل هذا الحديث. كيف نحن كنا نثبت معاجز النبي الغير القرآن الكريم؟ كيف كنا نثبتها؟ عن طريق تواتر بين المسلمين. وكان إذا واحد أشكى علينا نقول لنا كيف تقول بالتواتر، كنا نقول له بأنه صحيح أن المسلمين الواحدين الذين نقلوا الحديث لكنهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم واختلاف مناطقهم وبلدانهم نقلوا هذه المعاجز، واتفاقهم حتى لو كانوا كلهم في الساق فجرة، على كل حال اتفاق جمع كبير يمنع تواطؤهم على الكذب، يكون حينئذ موجبا للعلم. فنفس الكلام الذي كنتم تقولونه بلحاظ معاجز المسلمين اذكروا بلحاظ مين؟ بلحاظ اليهود. فانه قد تواتر عنهم ماذا؟ انه قد قال موسى قلنا انه تمسك بالسبت ابدا. واضح الاشكاليه شويه؟ فارتفع عندنا تواتر بين اليهود. هنا العلماء ايضا اجابوا منذ القدم بجواب تقريبا واحد، ان اليهود ليسوا كالمسلمين، لا يمكن لك قياس اليهود على المسلمين. لماذا؟ يقولون لان اليهود قد قطع طبقاتهم، طبقة تاعتهم قطعت عندما ذبحهم بخت نصارى، قد نفات عليهم وقتلهم واستحياهم واحتل بلادهم وهجرهم واستعبدهم في بغداد، أخذهم من بغداد استعبدهم. هذا الرجل ما عاد في يهود، وفي بعض يهود حتى تقول أصلا منقطع السلسلة فيهم، هم لم يعد هناك أي شيء اسمه ماذا؟ تواتر. ما فكرة قايس المسلمين الذين كل حياتهم ماذا؟ ولا مرة انقطع السلاح أحد منا أبادنا نحن الوقت اللي فيه؟ أبادنا ما أبادونا، وين أبادونا؟ جراد أبادنا؟ مين أباد؟ ما أبيدوا، ما استقصروا. على كل حال بالجزيرة العربية ما استقصروا بعد، أقول له بالجزيرة العربية ولا مرة استقصروا المسلمين، يكفي هذا المقدار، يكفي هذا المقدار. بالجزيرة العربية ببلاد شو اسمه الشام ما استقصر المسلمون أبدا ولا يوم من الأيام استقصر. هذا استقصرت بعض المذاهب لما هجمت بعض المذاهب أو استقصرت بعض جيد، لكن كمسلمين لم يستأصلوا ولا يوم من الأيام، ولا مرة المسلمين هجروا من بلاد مثلا الجزيرة العربية. متى صار الجزيرة العربية هي ايه انا عارف، الله يخلينا يا الله والله واقعا الله فعلى كل حال الجزيرة العربية ما ولا مرة استوصلوا، يعني ما احد في يوم من الايام احتل الجزيرة العربية وصارت ان الجزيرة العربية هي، حتى ايام العثمانيين ما كان في عندهم هذه السلطة. على كل حال العثمانيين مسلمين لسه مش فارقة كثير، يعني افترض من دولة العثمانية دولة العثمانية ما كان عندهم صداع تسلط مباشر، كان عندهم انه والي لهم هناك، ولا ما عندهم أتراك كانوا ساكنين في بلاد الجزيرة العربية، لذلك ما عندهم عوائد تركية هم في بلادهم، ما بيعرفوا يعملوا بقلاوة وهالشغلات والمسائل هذه. على كل حال ما الظاهر أنه كان الأتراك عايشين بكثرة في
سوريا ولبنان الماضي؟
بكثرة كانوا سواء عاشوا بكثرة، لذلك كل العوائد التركية انتقلت إلى بلادنا نحن. سأتكلم هل واقعا انتقلوا أيضا؟ ايه كم واحد يعني 20-30 واحد، كم واحد ما بيحصل فيه تواتر؟ ما حصل تواتر فيه. هذه النقطة بدنا نقولها، نحن حافظنا على التواتر في كل الطبقات، انتم وين حافظتوا على التواتر؟ ما تحفظتم التواتر حتى واحد يقول انتم كل عمركم تقتلوا وتشردوا من مكان الى مكان، اخر شيء حتى يجمعوكم هنا قعدوا يفتشوا عليكم بالسراج والفتيل، والله شيء يجيبوه من بولندا، شيء يجيبوه من روسيا، شيء يجيبوه من فرنسا، بعضهم فرنسا ما اجوش بعضهم لهلا على كل حال، وكل يوم الثاني يطالبون ان يهاجروا من فرنسا على 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 شو اسمه بلاد على المقدس، يعني بيت المقدس، يهاجروا لذاك المكان وهكذا، كل منطقة كل عم يحاولوا يفتشوا عليهم في كل مكان. يعني الله الوكيل عندهم يهود في مثلا في النمسا، بألمانيا، باليمن في يهود، بس بالجزائر، بمصر، مشتتين في كل كان سابقا بكل مكان قسم، يعني لذلك لهلا بعضهم عندهم هن بيسموا ما ادري رقم بين التعبير بقسموا اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، وعندهم مشكله بالفلاشه بيسموها السود، الاثيوبيين يسمون الفلاشه او شيء ما ادري يسموهم، عندهم بالنتيجه تجميع كله، ما عندهم ولا مره كانوا لهم كينونه واحده مستقله ثابته، كانت كل ما هذيك حتى يعني اي قرن لاي قرن بدهم يذبحوا اليهود، حتى هتلر يذبحهم يعني اخر شيء، ما ولا مره كان لهم قرار في مكان معين، ما عندهم تواتر، انقطع استوصل هم مستقصدين بخلاف المسلمين ولا مره استوصل، لذلك نقول نحن حافظنا على طبقه على التواتر في كل الطبقات، بخلافهم لم يحافظوا على طبقه على على التواتر. نحن ما نتكلم إسا ضد السامية ولا مع السامية، نتكلم تاريخ. ها شو ليش يعني انت مقتنع بانه هن كتبهم كتب انت عارف انت متى كتب مثلا؟ طب هلا عم لك 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 اسمع 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 هل مثلا يعني انت كيف تفكر فيها منطقيا؟ شف لي مثلا انه اي اقدم كتاب كتب مثل هذه الوقائع. ايه هذه المخطوطات قديش تاريخها؟ هذه النقطه الاساسيه، قديش عندهم هن قدم تاريخ؟ ما انت عم تتكلم انت قبل كم سنه؟ 2000 و 3 سنة موسى كان موجود، ما أدري يعني قبل 3 سنة فرض موسى كان موجود. قبل 3 سنة هل واقع إني عندهم شيء محفوظ متواتر متناقل متواتر فيما بينهم؟ ما يدعوا لا ما يدعوا. إيه يدعوا شو يدعوا؟ هذا النص عم نتكلم، عم نتكلم على كل شيء إذا ثبتوا. أنا أتكلم عن هذا النص، أنا أتكلم عن هذا النص، ما أتكلم عن كل شيء. نحن نتكلم عن هذا النص بالخصوص، هل هذا النص بالخصوص واقع عن تواتر عن موسى أو لم يتواتر عن موسى؟ هني بدي يفكروا هالطريقة. لذلك أنا لذلك هنا العلماء قالوا أنه مختلق مختلقه ابن الراوندي، لأنه اليهود علوا لا يدعونه، على أنه شو كان معناه عندهم بالأهل نقطة أخرى يعني على كل حال. شو كانت العبارة هنا؟ كيف فهمها ابن الراوندي؟ يعني كيف فهموها العرب هالجملة هذه؟ شو أصلا باللغتهم يعني هالعبارة هذه؟ أبدا. هذا الإشكال السندي. أولا أن هذا الحديث حديث مختلق ومعروف من اختلقه واختلقه ابن الراوندي، يعني هذا الحديث لم نجده ولم نره لا في ولا كتاب من كتب اليهود. هذه النقطة الأساسية. الإشكال الأول الأساسي في كلام الماتن هو هذا، أن هذا حديث لم نجده في كتب اليهود، بل غاية ما وجدناه وجدناه وين؟ في كتب ابن الراوندي الذي كان في مقام معارضة المعتزلة. شو سوى؟ اخترع مثل هذا الحديث، قالوا انتوا نقص هذا الحديث. ففي مقام نقاش وسلم أن هذا الحديث موجود وصاروا يناقشوا حول نقش دلالة. هذا هنتكلم عن نقاش الدلالة فإن شاء الله تعالى. وأن هذا الحديث ما موجود في كتبهم، هذا الحديث غير موجود في كتبهم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا كله إشكال سندي، إما مختلق أو نقول بأنه ما في تواتر حتى فيما بينهم، لأنه قد انقطع نسلهم أيام بخت نصر. على كل حال مش مقنع أصلا، منين بفهم أنا بالنتيجة؟ بالنتيجة إذا علماءهم قتلوا ومشاكل هذه الأمور، بعد في تواتر؟ ما عادش في تواتر، أنت عم تعتمد على بس عم تعتمد مثل على آثار، على قراءة أخرى، مو على التواتر. نحن كنا على نتكلم بالتواتر. هلا بتقلي والله وجدنا مخطوطة عهدها 3 سنة مكتوب عليها عبارة كذا، بس ما فيك تقول إنه هذه حجة من باب التواتر، تقول حجة من باب ماذا؟ من باب قراءة أخرى، مو من باب التواتر. نحن عم نتكلم على حجية من باب ماذا؟ تواتر. كتواتر يعني تناقل تنقل الحديث بين كل طوائفهم جيلا بعد جيل، وكان في كل طبقة كانت طبقة كثيرة بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. ومو بيكفي 100 و200 واحد، لابد لك في كل طبقة يكون عندك آلاف، لأن عم نتكلم نحن أمر متهمين فيه هم، هذا أمر متهمين فيه بالكذب هن. هذا بالنسبة للإشكال الأول. لا هو نفس ال ها هو نفس كده.
يعني يذكرون هذه الأمور
بأنهم استوصلوا كذا، فارضوا عنه ولا يقدرون
واقعهم ما نحصل هذا الاستوصال. بخت نصر
ما قتلهم.
ما
أبعدهم. تشو مين شالوا من مملكة؟ مين شالوا من أراضي البيت المقدس؟ مين شالوا من هونيك؟ يعني ما كانوا عايشين هونيك كمان، بكتير كانوا عايشين كانوا هونيك جدا، هم كانوا عايشين هونيك. ودخلوها وما أدري إيش، ثم استقصي من قلعهم من هناك يعني واستعبدهم. مش هو هذا؟ هذه حتى ننكرها ما أدري فعلا، ممكن ننكرها. بس أكيد وقت الإسلام ما كان في يهود في تلك المناطق، أقلها ما كان في يهود، يعني ما كان في، لم يقاتل المسلمون عند الدخول إلى بيت المقدس على أيام عمر بن الخطاب، ما دخلوا بيت المقدس قاتلوا يهود يعني، مش الظاهر أكيد. اللي يقال بأنه كانت الأرض اللي عم تشرهم عليها لكي يوحدوهم في بلد كانت جهة الأوروغواي وجنوب أمريكا، بعدين تم القرار أنه بمشورة بريطانية أنه يصير المنطقة تختار لهم في فلسطين باعتبار حتى تبقى شو اسمه يعني حتى لا يتوحد الدول العربية
ومشاكل.
هو إني شو بدي يقوله؟ هني ما له علاقة كلمة السبت.
هم يريدون أن يقولوا بأن الثبت أبدا، فإذا هناك شيء بالشريعة لا ينسخ، فأي شيء أتى من عند النبي ينسخ هذا فهو شيء يكون مكذوب. فإذا نحن نتمسك بصحة كل شريعتنا وعدم جواز نسخها. الإشكال الدلالتي هو إشكال في كلمة أبدا، حيث أن العلماء هنا أيضا في المقام صاروا يتبعوا بعض كلمات أبدا في التوراة، أن في بعض الأحيان تستعمل كلمة أبدا لكن لا يراد منها إلا ماذا؟ إلا المدة الطويلة، لا يراد منها أبدا إلا المدة الطويلة. ولهذا أشار الماتر رحمة الله تعالى عليه بقوله عبارة مع تسليمه لا يدل على المراد قطعا، يعني دلالة أبدا على الديمومة وعلى الديمومة دلالة ماذا؟ ظنية. وقد تقوم القرائن على أن المراد من أبدا أبدا إلى وقت محدود، ويستدل عليها مثلا بأنه أمروا في البرقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا ثم انقطع تعبدهم بها، يعني الله تعالى أمرهم أن يذبحوا، دول يذبحوا بقرة صفراء ما أدري فعلا أو يذبحوا بقرة مطلقا، ثم بعد ذلك شو توقف التعبد بها. مثلا إذا واحد قال مثلا أنه شاهد أنه العبد يستخدم 6 سنين ثم يعرض عليه العتق في 7، فإن أبى ثقبت أذنه واستخدم أبدا، أدش أبدا 50 سنة، فعبر عن 50 سنة بأنها ماذا؟ أبدا. أنا هذا الإشكال إشكال اعتزالي، هذا إشكال اعتزالي محض. هذا إحنا ما يعني هذا إشكال على دلالة كلمة أبدا على التأبيد، أبدا تدل على التأبيد، ما يسمى أبدا. من يريد أن يثبت بأن الدلالة مش دلالة على التأبيد يحتاج إلى قرينة فعلا. أبدا بظرف معين، بلحاظ ظرف معين لا بأس من يتمنوه أبدا، يعني هم يتمنوه أبدا في الدنيا، مو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم الآخرة، حيث يقول يقضي علينا ربك مثلا، شو اسمه هذه، يتمنون الموت مثلا يوم القيامة، فأبدا بلحاظ عالم الدنيا لا يتمنون الموت أبدا. ممكن واحد يجيب قرينة، ولا كلمة أبدا تدل على الديمومة، يعني إنكار أن كلمة أبدا تدل على الديمومة مش واضح فعلا. إشكالات اعتزالية هذه بالغالب، يعني إشكالات دائما على الدلالات ومشاكل هذه الأمور، لكن نحن نقتنع بها هذه الإشكالات صراحة. هذه كلمة أبدا أنا نقتنع فيها. نعم قد يكون بلغتهم، إذا واحد صورها على لغتهم قد تكون أن بلغتهم الكلمة لها معنى شو على مطلق طول الزمن، قد يكون هذا بلغتهم، يعني إذا واحد شاف بلغتهم باستعمالاتهم العرفية هم بلغتهم قد تكون أبدا تستعمل مش معنى شو، بمعنى شيء طويل الأمد. أما أن كلمة أبدا تدل على طويل الأمد مو على الأبدية ديمومة مش واضح هذا فعلا. يعني فعلا ولا ساعتها مثل من ناقش بكثير كلمة هن العلماء هيدي الاستعمالات بالتوراة، في استعمال التوراة أنه واحد قال له يستخدم أبدا عبدا أبدا، فقالوا فبعد ذلك ورد أن أبدا يعني 50 سنة، فسرت أبدا ب50 سنة، ففقط كانت أبدا بمعنى طول المدة، أبدا كانت بمعنى طول المدة. ما أدري بلغتهم كيف شو يعني كلمة أبدا، شو استعمال كلمة أبدا في لغتهم، قد يكون شيء له اصطلاح خاص لهم، لفظ خاص لهم، معنى خاص لهم، شيء خاص فيهم، بس ما في واحد إذا كانت هي أبداً. طبعا هو موسى ما قال أبدا، يعني ما قال هالكلمة يعني، بس أبدا بلغتنا لا إشكال بأنها بمعنى ماذا؟ بمعنى الديمومة يعني. لذلك أنا لا أستطيع أن أتعقل هذا الإشكال. أبدا يعني ديمومة، بدك قرينة واضحة جدا على أن تصرف الأبدا عن معناها الآخر، ولا بتجيب قراءة من النص، لسيما أنه في بعض المرويات المنقولة عنهم أبدا الدهر، شو يعني أبدا في طول الدهر، يعني أبدا في طول الدهر مدة طويلة، مدة طويلة فقط.
هذا مش كل طالب يأثر بالعربي.
ها؟
من أنكر
ما بعرف شو يسوي. ها؟ هو هذا أنه قال أنه أنتم بالتوراة عندكم كلمة أبدا.
التوراة
شو يدريني طبعا شو يسوي، هم اعتبروا لغة عربية التوراة شو يسوي طبعا، ما أنا أحاول أفهم ما عم بدي أفهم الإشكال، هم اعتبروا أبدا لغة عربية، أخي هذا ما قال هو أبدا موسى، صار يناقشوا على كلمة أبدا، أبدا بلغة العرب بمعنى الديمومة مو بمعنى آخر. أنت بتحتمل غير أبدا يعني غير ديمومة؟ ها؟ ولا أنا أحتمل يا أخي. نعم المعتزلة عندهم إشكالات تقدمت معنا قبل أكثر من سنة تقريبا في أول البحث في المقدمات، عندهم إشكال بالاستدلالات النقلية كلها، بيعتبروا أن كل استدلالات نقلية باطلة باعتبار أنه لا قطع في الدلالات،
بحث تقدم صادقا ذكرنا أن هذا الإشكال بعينه مذكور في كلمات صدر المتألهين، وبحثنا بحث هناك معهم كلهم في المسألة. بس أما أبدا معنى أبدا شو يعني ديمومة؟ ولذلك إن بعضهم يحاول هذا بعضهم مثل هذا بحث الآيات القرآنية صفيات إن شاء الله تعالى خالدين فيها أبدا، بعضهم يشكك أن يكون بمعنى شو أبدا في خالدين فيها أبدا أن يدل على ديمومة، أن هذا الخلود جهنم باري ما يدل هذا أبدا يعني مدة طويلة لابسين فيها أحقابا مدة طويلة أبدا يعني مدة طويلة لا تدل على الديمومة. حتى بكفينا نحن نقاش السندي أنه خبر لا أصل له، فرجونا عليه بكتب اليهود أين هو؟ هذا هو السؤال يعني أنه موجود في كتب اليهود هذا الحديث، هذا حديث مخترق اختلقه فلان الفلاني لأي سبب غرض الله يسامحه على كل حال، شو جاء عبد يخطط هذا الحديث يعني اختلقه وصار في وقع في بحث بينهم يعني في المسألة. هذا بالنسبة للمقام الثالث. المقام الرابع فعلا لن ندخل في المقام الرابع حتى نعطي لنفس المجال حتى نبحث في مسألة البداء إن شاء الله تعالى، نبحث فيها بحث مفصل إن شاء الله تعالى، بس من باب الإشارة لفهرسة البحث في البداء. إحنا بحث البداء نتعرض للمسألة إن شاء الله تعالى. طبعا قلت لكم أن هذا بحث البداء مشكلته أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم ما بيتعرضوا له بال يا بس هذا ما يشتري بعد هيك أكثر مرة هذا آخر نهار. على كل حال العلماء المشكلة في هذا البحث أنهم ما يتعرضون لهذه المسألة في مباحث العلم الكلام، غالبا يتعرضوا لبحث البداء بعنوان السلبي بعنوان الظهور بعد الخفاء وأنه قد ظهر لله تعالى ما كان مخفيا، لذلك كانوا ينكرون أن يبحثوا عن مسألة البداء. نحن إن شاء الله تعالى هذا البحث سوف نتعرض له مفصلا إن شاء الله تعالى، نتعرض له في مقامات. أنا فهرست البحث فعلا ما موجودة استفادا إن لله وإن إليه راجعون. لو كان لبن على كل حال نتعرض لهذا البحث نحن في مقامات. بعضها مثلا نتعرض أول شيء سبب عدم تعرض العلماء لهذا البحث، نتعرض لتعريف البداء، نتعرض للروايات الذاكرة لإسم البداء، نتعرض بعد ذلك لتفسير العلماء للبداء وتوجيهه مع العلم الإلهي وإشكالات السنة على البداء، نتعرض لمسألة كيف أن كل ما في أحد يقول بالبداء إلا إذا كان معتقدا بأن الله فاعل الاختيار، وأنه لا يمكن لشخص يقول بأن الله موجب أو أن العبد مجبر أن يقول بالبداء. أنا كثير بسمع بعضهم يقول بأنه نحن والسنة متفقين، نحن والفلاسفة أو أهل السنة متفقين من حيث النتيجة بمعنى البداء. ما ممكن أن نتفق، ما ممكن. البداء هو فكرة تأكيد على أن العبد مختار وعلى أن الله تعالى مختار، على أن العبد شريك في تحديد مصيره وأن الله تعالى يقبض ويبسط كما يشاء. فالصفيات إن شاء الله تعالى ليش الفلاسفة يحطوا البداء جنب العلم الإلهي مع أن حق البداء أن يجعل جنب القدرة والإرادة، حق البداء أن يجعل جنب القدرة والإرادة إن شاء الله تعالى. نبين تفسيرات البداء وكيف فسروها الفلاسفة للبداء وكيف أولوا البداء، نتعرض في بحث كتير لطيف هذا يجبني هذا البحث. أنا هل يقع في إخبارات أهل البيت بداء أو لا، أو إخبارات المعصومين هل يقع فيه بداء أو لا؟ هذا بحث جميل، هذا نتعرض له إن شاء الله تعالى. في كتير روايات في أربه وصراحة هذا البحث، تعرض هذه المقامات في 7 مقامات ببالي يعني 7 أبحاث نتعرض له إن شاء الله تعالى في مسألة البداء إن شاء الله تعالى. غدا نبدأ به والحمد لله رب العالمين.
الله